الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا بالأمس شيئا من الآداب التي يحسن بالمتناظرين الاتصاف بها، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ عددا من القواعد التي يحسن بأهل المناظرة أن يسيروا عليها. فهذه القواعد بمثابة الأحكام التي تجعل الإنسان يعرف المبطل من المحق في هذه المناظرات. فدرسنا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون في قواعد الجدل، قواعد الجدل. فالقاعدة الأولى تقول بأن صحة الدليل تستلزم صحة الحكم، فإذا كان الدليل صحيحا مبنيا على مقدمات صحيحة، وكان تركيب الدليل تركيبا صحيحا، وكان الدليل منتجا للحكم، فهذا يدلنا على أن الحكم صحيح، فيلزم من صحة الدليل صحة الحكم الناتج عن ذلك الدليل. وهذا هو معنى كون الشيء دليلا، أنه موصل إلى الحكم. ولذلك قلنا في تعريف الدليل لأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. القاعدة الثانية أن صحة الحكم لا تستلزم صحة الدليل، فإن الناس قد يستدلون على الحكم الصحيح بأدلة باطلة أو بأدلة غير موصلة إلى ذلك الحكم. القاعدة الثالثة أن إثبات الشيء، القاعدة الثالثة أنه لا يجوز إثبات الشيء بنفسه. فعندما تستدل على صحة دليل بذلك الدليل يكون استدلالا باطلا، أو تستدل على صحة الدليل ببعض أفراده فإنه حينئذ يكون استدلالا باطلا. مثال ذلك لو قال قائل القياس دليل صحيح قياسا على الاستدلال، فإنه حينئذ أثبت صحة دليل القياس بواسطة دليل قياسي، فلا يكون الاستدلال بذلك صحيحا. ومثله أيضا لو استدل مستدل على صحة الاحتجاج بخبر الواحد بخبر واحد، فإن الخصم يقول له أن تستدل علي بما لا يصح الاستدلال به إلا بعد تقرير الدعوى وإثباتها. مثال آخر لو قال الإجماع حجة شرعية والدليل على ذلك إجماع السلف على صحة الاحتجاج به، احتج على صحة الاحتجاج بالإجماع بذات الإجماع، فإن المخالف سيقول أنا لا أوافقك على صحة هذا الدليل. القاعدة الرابعة جعل المطلوب مقدمة في إثبات نفسه يعد من المصادرات. فالمطلوب الذي هو النتيجة المراد التوصل إليها والحكم الذي يراد إنتاجه لا يصح أن تجعله مقدمة من مقدمات دليلك. القاعدة الخامسة أن تغيير العبارات لا ينتج تبديل الحقائق، فإذا غيرت اسم شيء لا يعني أنك غيرت حقيقته، وإذا استعملت اسما آخر من أسماء المسمى فإنك حينئذ لم تبدل حقيقة ذلك المسمى. يأتيك مستدل ويقول السيف أصدق أنباء من الكتب، ثم يقول في الدليل الذي بعده السمصامة أجلى في إيضاح الأمر من الصحف، أو الصفائح الحادة أقوى في إيضاح الأمر من صحائف الكتابة. المعنى في العبارة الأولى هو نفس المعنى في العبارة الثانية، تكرير العبارات بتغيير الألفاظ لا يعني أن الحقائق قد تبدلت، واستعمال مثل ذلك يعد مما يعاب على المتكلم به، لأن بمثابة من يكرر القول بما لا ثمرة تحته. في القاعدة السادسة جواز الشيء لا يعني وقوعه، فعندما تقول عن أمر من الأمور بأنه يجوز أن يكون واقعا لا يعني أن يكون قد حصل حقيقة. القاعدة السابعة ما بني على باطل فهو باطل، وليس المراد به هنا الدليل الباطل، وإنما المراد به ما يستند عليه في إقامة الشيء. بالتالي فإن الآثار المترتبة على الحكم الباطل كلها باطلة، ولوازم القول الباطل باطلة. القاعدة التي تليها الألفاظ المشتركة لا تستعمل إلا عند بيان المراد منها. المراد بالألفاظ المشتركة هي اللفظ الواحد الدال على معان متعددة في أوضاع مختلفة، مثال ذلك لفظة إيش؟ المشتري، فإنها تصدق على المقابل للبائع، وتصدق على الكوكب المعروف. هذا اللفظ المشترك لا يصح أن يستعمله الإنسان في كلامه ومناظرته حتى يبين المراد منه. القاعدة التي تليها كم رقمها؟ تاسعة. القاعدة التاسعة ما استلزم رفع الأمور الواقعة فهو غير واقع. إذا قدر أن حكما من الأحكام ينتج الحكم على الأمور الحاصلة والواقعة بأنها لم تقع، فإن ذلك الحكم غير واقع، إذ لو كان واقعا لأدى إلى ارتفاع الأمور الموجودة، لكن الأمور الموجودة لم ترتفع، فبالتالي يدلنا ذلك على عدم وقوعه. من أمثلة ذلك أن يقول القائل كل الناس عندهم عقول تجعلهم يقدمون على الخير والحق، فهذه القاعدة تستلزم رفع أمور واقعة من إقدام أناس كثر على الباطل والسوء والشر. فهذه الكلمة تستلزم رفع أمور واقعة، لأن هناك كثيرا من الناس عندهم مخدرات وعندهم عقائد فاسدة وعندهم شرور ومفاسد، فحينئذ تكون هذه القاعدة غير صحيحة وغير واقعة. من القواعد الجدلية أيضا أن استعمال الألفاظ المبهمة تلبيس، المراد بالتلبيس تعمية الأمر وعدم إيضاح حقيقته، ويكون هذا باستعمال الألفاظ المبهمة التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل. ولذلك تجدون مثلا في دعاوى بعض المدعين يقول من العدل المساواة بين الخلق، فكلمة المساواة تحتمل معنيين، الأول المساواة المطلقة، المساواة المطلقة ليست من العدل بل هي ظلم، لأن معناها أنك تساوي بين الناس مع اختلاف خصائصهم وأفعالهم وصفاتهم، وهذا ظلم. إذا جعلت العامل الذي أدى وعمل بمثابة المتكاسل وأعطيتهما مميزات واحدة فأنت لم تعدل بل ظلمت. بخلاف ما إذا كان مرادك بالمساواة الحكم على المتماثلين بالحكم الواحد، من القواعد الجدلية أيضا وجوب المساواة في الحكم بين الشيء ولازمه، فلازم الشيء لا بد أن يكون مساويا له في حكمه، أما أن تحكم على الشيء بحكم كالمنع ثم تحكم على لازمه بالوجوب فهذا تناقض. مثال ذلك إثبات طلوع الشمس يقتضي إثبات وجود النهار، هذا لازم، فلو قلت الشمس طالعة لكن النهار لم يأتي بعد كان هذا تناقضا. القاعدة التي تلي هذا أن المنع بعد التسليم غير مقبول، فإذا سلم أحد المتناظرين بشيء من كلام خصمه فلا يصح له بعد ذلك أن يمنعه وينكره، إذ الإقرار بصحة الشيء من أحد المتناظرين حجة عليه بالتالي لا يصح منه أن ينفي ما أقر به. بخلاف العكس، فإن التسليم بالشيء بعد منعه مقبول. أمنع صحة كلامك، فإذا أقمت الدليل سلمت. أمنع كون الوصف علة، فأقمت لي الدليل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، فبعد ذلك سلمت وأوردت فرقا أو قادحا آخر، فحينئذ يكون هذا من الأمور المقبولة. من القواعد، من قواعد الجدل، أنه لا مانع من توارد الأدلة، فإن الدعوة الواحدة قد يدل عليها أدلة كثيرة متعددة، فلا يمتنع أن تتوارد الأدلة على مدلول واحد. القاعدة التي بعدها أن دلالة الأدلة الصحيحة حقيقية وليست نسبية، فإن بعض الناس يقول لا تكون الأدلة أدلة إلا بقبول النفوس لها، إذا لم يوجد هنا قابل للدليل مصحح له فإنه لا يكون دليلا، وهذا القول قول خاطئ. هذا يقول به بعض الأشاعرة، لكنه قول خاطئ فاسد، فإن الدليل الصحيح دليل المنتج، وجد الناظر فيها ولم يوجد. دلالة الشمس، دلالة طلوع الشمس على وجود النهار دلالة صحيحة ولو كان الناس كلهم نياما. القاعدة التي ومثله أيضا في باب القطع والظن، هذه المسألة هل القطع ناتج من صفات النفوس من حيث تقبلها للدليل، أو أن القطع والظن ناتج من صفات الأدلة؟ ايش تقولون؟ صفات الأدلة، هذا كلام المعتزلة. ما في أحد يغير صفات النفوس؟ صفات النفوس هذه كلام الأشاعرة. إذن لابد من الأمرين معا، لابد من الأمرين، القطع ناتج عن الدليل لكنه لا يحصل إلا بقبول النفس له. القاعدة التي تليها أنه لا يجوز بناء الدليل من مقدمتين متناقضتين، فإن التناقض غير مقبول، لو قال طلوع الشمس دليل على وجود النهار وطلوع الشمس ليس دليلا على طلوع النهار قيل هاتان مقدمتان متناقضتان، وبالتالي لا يصح بناء الدليل منهما. ومثل هذه القاعدة قاعدة أخرى يقولون فيها: الكلام الواحد لا يكون دالا على نقيضين، تعرفون المراد بالنقيض، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون. ايش؟ الأبيض والأسود غلط، الأبيض والأسود ضدان، لأنهما قد يرتفعان ويحصل هناك لون أحمر، فهنا ضدان وليس نقيضين. القاعدة التي تليها من قواعد الجدل أن العلم يسند إلى أهله، لا يصح أن تستند في معلومة في أثناء المناظرة على غير أهل العلم الذي تنتمي له تلك المعلومة. فالمعلومة الهندسية لا تسندها إلى الطبيب، هذا غير مقبول. والقاعدة الأصولية لا تسندها إلى محدث، القاعدة التي تليها بيان المراد لا يدفع الإيراد، المراد بالإيراد الاعتراض وسؤال القدح، إذا توجهت بالاعتراض على إنسان واعترضت عليه في كلامه قلت هذه الكلمة خطأ لأنها تنتج النتيجة الفلانية، قال لا أنا لم أقصد هذا المعنى، قيل له بيان المراد لا يدفع الإيراد، أنا أعترض على كلامك الذي بين يدي، وأما مقصودك فإنني لا أطلع عليه ولا أدري ما حقيقته، وبالتالي أنا أعترض على هذا الكلام، ومن ثم لا يصح جوابك. من القواعد التي تستعمل في علم الجدل أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كان هناك أمر من الأمور على صفة معينة فالأصل بقاء تلك الصفة، ولا يحكم بزوال تلك الصفة إلا بدليل ينقل عن ذلك الأصل. أيضا من قواعد الجدل أن الأصل في الكلام الحقيقة، فأي لفظة يستعملها المتناظران فالأصل أن تحمل على المعنى الحقيقي دون المجازي، إلا أن يكون معها دليل يوضح أن المراد المعنى المجازي. وأنتم تعرفون الخلاف الوارد في إثبات المجاز ونفيه، تعرفون أن سبب الخلاف أن من أثبت المجاز نظر إلى الألفاظ مفردة، وأن من نفى المجاز نظر إلى سياق الجملة كاملة، وقال إن الكلمة مع القرينة التي تكون معها بمثابة الوحدة الواحدة، لأن العرب لا تتكلم بالألفاظ المجردة وإنما تتكلم بالجمل المتكاملة المشتملة على اللفظة وعلى القرينة الصارفة. على كل، فإن المتكلم إذا تكلم بكلام في الأصل أن يحمل كلامه على الحقيقة. أيضا من قواعد الجدل أن التأسيس أولى من التأكيد، فإن المناظر يحتاج إلى تأسيس معان جديدة أعظم من حاجته لتأكيد كلامه السابق. بعض المناظرين يحاول أن يؤثر على المستمعين له بتكرار الدعوة، وهذا في الحقيقة ينتج العكس، لأن الناس يصبحون يملون من كلامه لأنه يردد نفس الكلام، ويجعلهم ذلك يعتقدون أنه مبطل، بخلاف من كان يأتي بمعلومات جديدة فإنه حينئذ تقبل النفوس عليه. فالقاعدة التي تلي هذه القاعدة أنه لا ينسب لساكت قول، الساكت لا يصح أن ننسب إليه مقالة، ولكن السكوت عند الحاجة للبيان بيان، عندما يطالبه بالحجة والبرهان فيسكت فهذا معناه أنه ليس عنده جواب، وبالتالي يعد منقطعا. القاعدة التي تلي هذه القاعدة أن المعترض لا يصح له أن يعترض على كلام نفسه، قد يأتي المعترض فيفسر كلام المستدل بشيء ثم يعترض على هذا التفسير، فنقول له أنت إنما تعترض على كلام نفسك، وفي المناظرة لا يعترض الإنسان إلا على كلام خصمه. من القواعد المتعلقة بالجدل وجوب قبول الحق أيا كان مصدره، فإن الله جل وعلا قد أمر الناس باتباع الحق والسير عليه، وبالتالي فإن المؤمن يجب عليه أن يعمل بما يعرف أنه الحق مهما كان مصدر ذلك الحق أو المتكلم به ولو كان خصما. القاعدة التي تليها أن الحق لا يعرف بالرجال. مرات يأتي بعض المتكلمين ويريد أن يؤثر على المستمعين فيقول: وهذا القول قد قال به أهل التحقيق، أو يبدأ ينسبه إلى فلان وفلان، وخصوصا من الأموات لئلا يكذب المتكلم. تجد كل ما جاءته قضية يريد أن يروجها على الناس يقول: قال بذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ فلان، من أجل أن يروج قوله على الناس. وهذه الطريقة طريقة خاطئة، لأن الحق يعرف بدليله ولا يصوب القول بناء على قائله، إذ لا معصوم إلا من عصمه الله. القاعدة التي تليها أن الإنكار لا يقابل بالإنكار، فعندما يقول له مثلا: أنا لا أعرف صحة هذا النقل، فيقول المجيب: بل هذا النقل نقل صحيح، بدون أن يقيم الدليل على ذلك، فهذا ليس جوابا مقنعا عن هذا الاعتراض. القاعدة التي تليها أن عدم العلم ليس علما بالعدم، فكون الإنسان لا يعلم بشيء لا يعني أنه عالم بعدم ذلك الشيء. أنا لا أعلم هل نمتم البارحة أو لم تناموا، هل معناه أنكم لم تناموا؟ هل معناه أنني أعلم بعدم نومكم؟ أقول: لا، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم. من القواعد المتعلقة بهذا بالجدل أن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. عندما يتكلم أحد المتناظرين بأمور لا علاقة لها بموضوع النقاش يكون إعراضا عن مسألة التنازع. القاعدة التي بعدها قاعدة: كل دعوى بلا برهان فهي باطلة. لأن مجرد الدعوى لا يصحح المدعى ويجعله صحيحا حتى يأتي الدليل والبرهان الدال على صحة تلك الدعوى. وتفرق بين هذه القاعدة والقاعدة الأخرى: كل دعوى لم يتم إثباتها فإنه لا يلزم الأخذ بها. قد تكون دعوة صحيحة لكنها لم يتم إثباتها بعد، فحينئذ لا يلزم الأخذ بها حتى يقوم الدليل عليها. فالأولى، قاعدة الأولى: هناك دعوة بلا دليل. قاعدة الثانية: يمكن أن يكون مع الدعوة دليل لكننا لم نطلع عليه. القاعدة التي تليها أن جمال المظهر لا يغني عن سوء المخبر. كثير من أهل الباطل يحاول أن يروج باطله بالعبارات المنمقة، فهذه العبارات المنمقة لا تعني أن المراد إثباته يكون أمرا حسنا جميلا، وهذا يجده الإنسان في بعض الوسائل الإعلامية في زماننا، وخصوصا عند سياق أو عند صياغة الأخبار، الأخبار التي يراد ترويجها يتم تحسينها وتنميقها لتقبلها النفوس ولا تعترض عليها. ومن هنا تجدون أن أصحاب بعض الدعاوى يصفون القائمين على تنظير دعواهم بالأوصاف الحسنة التي تروج على بعض النفوس الجاهلة، فهم أهل التقدم وأهل التطور وأهل التنوير وأهل وأهل. فحسن هذه الألفاظ لا يعني أو لا يغني عن سوء المخبر الذي تنطوي عليه مقاصدهم. فالقاعدة التي تلي هذه القاعدة أن الإقرار بالشيء إقرار بتوابعه، إذا أقر إنسان بأن فلانا ولده فإنه يقر بأن أبناء هذا الشخص أحفاده، هكذا أيضا في الدعاوى في الجدل. ومثل هذه القاعدة قاعدة أخرى يقولون الرضا بالشيء رضا بما تولد منه، من القواعد التي تستعمل في الجدل أن اليقين أن الظن يقوم مقام اليقين عند تعذره، فإذا تعذر القطع فلا مانع من استعمال الظن. وبعض أهل العلم يقول الظن يجب العمل به ما لم يوجد مناف له. من قواعد الجدل أيضا أن الحكم يوجد بوجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه، إذا وجد السبب المنتج للحكم مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فإن هذا ينتج وجود الحكم. في أواخر كلامي عن القواعد أشير إلى ثلاث مسائل، ونبه إلى أن لقاءنا القادم سيكون عن أوجه القدح في حجة المخالف. أما القضايا الثلاث فالقضية الأولى الناقل لكلام غيره، ما هي وظيفته وما حقيقة موقفه عندما ينقل كلام غيره، ما الذي يتطلب منه؟ لا بد أن يكون أولا صادقا في النقل، فإن كان كاذبا لم يصح هذا منه. هل يلزمه أن يحكم عليه بحيث إذا سكت عند نقل كلام غيره يكون مقرا له أو لا؟ هذا موطن خلاف من الجدليين، لذلك يقول بعضهم ناقل الكفر ليس بكافر. والأظهر أن الناقل لكلام غيره يلزمه بيان حكمه عنده، فإن كون الإنسان ينقل الكلام الباطل ويسكت عنه معناه أنه يقره وأنه يوافق صاحبه. إذ يلزم المتكلم أن يكون متكلما بما يرى صحته، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة، وهي أن يكون كلام الشخص المنقول منه يركز على أمر من الأمور، فكان الناقل يريد أن يوضح هذا الأمر الأساس في كلام المتكلم، فيكون هناك أمور تابعة، فالتابع لا يلزم الناقل أن يبين حكمه، لأن الكلام لم يسق من أجله. المسألة الثانية أن كل ما يستدل به المبطلون فإنه ليس أمرا جديدا، بل يجد الإنسان عند الأوائل حجج مماثلة، وعند الأوائل أجوبة مقنعة، يجد عند الأوائل حجج مقنعة في رد هذا كلام المبطل. بل إذا تأمل الإنسان القرآن العظيم وجد في آياته الإشارة إلى كل دليل يتبناه المبطلون إلى قيام الساعة، وفيه جواب عن الاستدلال بذلك. ولذلك نحتاج إلى استثمار هذه الآيات القرآنية. المسألة الأخيرة التي أشير إليها أن كثيرا من أهل الباطل يحاول أن ينقل أهل الحق من الكلام في الحق إلى الكلام في الباطل من أجل أن يروج ذلك الباطل على الناس ويسهل الكلام فيه، حينئذ ينبغي بأهل الحق والخير أن يتجنبوا مثل ذلك. كلام أهل الباطل في بعض القضايا الباطلة من أجل أن يسهل الكلام في تلك المسائل، وبالتالي مع كثرة الإمساس يقل الإحساس. ومن هنا إذا طلبك المتكلم للكلام في الخلاف في السفور فانقل الكلام واجعله في شروط الحجاب مثلا، لئلا يستجرك صاحب المبدأ الباطل إلى أو القول والهدف غير المحمود إلى باطله. وإذا أراد منك كلام عن بدعة من البدع بشرحها وبيانها وتوضيحها فانقل كلامك إلى حكم البدع، وهذه قاعدة أخيرة، وهي أنه عند كلام المبطل ينبغي أن تلتفت إلى هدفه لا إلى وسيلته. كثير من أهل الحق والخير إذا أرادوا أن يبطلوا أو أن يردوا على كلام المبطلين نظروا إلى وسائل أهل الباطل فردوها، وكان الأولى بهم أن يلتفتوا مباشرة إلى مقصدهم وهدفهم فيحاولوا إبطال المقصد والهدف. مثال ذلك عندما يتكلم من قبل أهل الباطل في عالم من علماء الشريعة من خلال القدح في فتوى من فتاواه، فحينئذ هدفهم إنزال مكانة العالم من النفوس لئلا تأخذ بتوجيهه وفتواه، ووسيلتهم القدح في تلك الفتوى الجزئية. سبيل الأمثل في رد هذا الكلام الباطل ليس نقض وسيلتهم التي استخدموها، وإنما الأولى نقض الهدف الذي يهدفون إليه ببيان مكانة ذلك العالم وفضله وأثره في الأمة ونحو ذلك. هذا شيء من قواعد الجدل، وإن شاء الله في لقاؤنا القادم نتكلم فيه عن أوجه السؤال والقدح في حجة المخالف. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: قلتم إن الكلام الواحد لا يدل على النقيضين، فإن كلمة عسعس هل هي من النقيض أو مما يدل على النقيض؟ من القواعد المقررة أن الكلام المشترك لا يدل على المعنيين المتنافيين، لكنه يمكن أن يدل على المعنيين غير المتنافيين. فهنا كلمة عسعس حملها على المعنيين لا تنافي فيه، فإذا حملته على الدخول أو الخروج فلا تنافي فيه. بودنا أن نقتصر في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالدرس هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله عز وجل سنتكلم هذا اليوم عن أنواع الأدلة وتوجيه الاستدلال بها وبيان مدى استقلالية كل دليل منها، هل هو دليل مستقل أو في الحقيقة هو تابع لغيره. وذلك أن النقاش والجدل والحوار مبني على استدلال يستدل به المستدل، فبالتالي لا بد أن نعرف أنواع الأدلة وصلاحية هذه الأدلة للاستدلال بها. من المعلوم أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. والأدلة على أنواع كثيرة متعددة، منها ما يكون أصلا، ومنها ما يكون من أنواع الاستدلال. تقدم معنا أن المراد بالاستدلال الاستدلال بما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وحينئذ يمكن أن نقول في أنواع الأدلة أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أصل الأدلة الأصول، وتشمل أولا دليل الكتاب وهو القرآن العظيم، كلام رب العزة والجلال المنزل للتعبد بتلاوته والعمل به والمعجز بكل آية من آياته. ومن المعلوم أن الكتاب منه ما هو منطوق، أن دلالة الكتاب منها ما هو منطوق بها، والمنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، وهناك ما هو من باب دلالة المفهوم، دلالة المفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق. ومن أمثلة ذلك أن تقول الحاضر للدرس مهتم به فيفهم منه، فالمنطوق يتعلق بالحاضر والمفهوم يتعلق بغير الحاضر أنه غير مهتم به. ودلالة ألفاظ القرآن على أنواع، منها ما هو نص وهو الصريح في معناه، وقيل بأن النص ما لا يرد عليه احتمال مؤيد بدليل، ومن أمثلته قوله تعالى قل هو الله أحد، لا يحتمل تثنية ولا تثليثا. والنوع الثاني من أنواع دلالات الألفاظ ما هو ظاهر، والظاهر قيل بأنه ما يرد عليه احتمال، وقيل بأنه اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح، وقيل هو المعنى الراجح من معاني اللفظ. و قد يمثل له بمثل قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه يمكن أن تقول هذا اللفظ مجمل، ويمكن أن تقول بأنه دل على أحد معنيه وتأتي بالدليل الدال على أنه دل على أحد المعنيين. والنوع الثالث المجمل، وهو الذي لا يعرف معناه من نفسه بل يحتاج إلى مبين وموضح لمعناه، ومن أمثلته قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الحق هنا غير معلوم. كما أن آيات الكتاب منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد إلى غير ذلك من أنواع الدلالات، كذلك هناك دلالة الحصر بأن يكون الحكم محصورا في المحكوم عليه لا يتجاوزه غيره، مثل مثال ذلك قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، فيها حصر الألوهية الحقة بالله جل وعلا. الدليل الثاني دليل السنة، والمراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات في غير الأمور الجبلية. والسنة دليل من الأدلة بدلالة النصوص القرآنية الدالة على حجية السنة، وهو دليل أيضا بدلالة أن المتكلم به رسول من رب العالمين، ورسول الله لا يتكلم إلا بالحق. والسنة لا يصح القدح فيها بوجود ما هو موضوع فيها، لأن معرفة علماء الحديث بوجود الضعيف والموضوع فيه دلالة على أن علماء الحديث قد محصوا الحديث النبوي وميزوه، وبالتالي فما صححوه فإنه لا بد من قبوله. والسنة النبوية منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، والمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، ومنه ما هو آحاد وهو الأخبار التي ليست بمتواترة، ومنه والآحاد منه ما هو مشهور رواه جماعات ولم يصل درجة المتواتر، ومنه ما هو عزيز ما رواه اثنان عن مثلهم، ومنه ما هو غريب رواه الواحد عن الواحد. وهذه الأنواع منها ما هو صحيح وهو ما رواه الثقة الضابط، ما رواه الثقة الضابط عن مثله وخلى من الشذوذ والعلة، ومنها ما هو حسن رواه من هو ضابط لكنه أقل ضبطا من الأول، ومنها ما هو ضعيف وجد فيه سبب من أسباب القدح. و ما يتعلق بالكتاب والسنة يؤخذ منها بواسطة فحوى الخطاب الذي نسميه مفهوم الموافقة، ومنها ما نأخذه بواسطة دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، ومنها ما نأخذه بواسطة معنى الخطاب الذي هو نوع من أنواع القياس. الدليل الثالث دليل الإجماع، والمراد به اتفاق أمة اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. وقد تواترت النصوص الدالة على أن الإجماع حجة، الإجماع ممكن الوقوع، والإجماع ينقسم انقسامات كثيرة، فهناك إجماع نطقي، وهناك إجماع فعلي، وهناك إجماع سكوتي، وهناك إجماع مستند لآية، وهناك إجماع مستند لحديث، وهناك إجماع مستند لقياس، وهناك إجماع مستند لدلالة واجتهاد، وهكذا أيضا الإجماع بالنسبة لسنده، هناك إجماع منقول بالتواتر، وهناك إجماع منقول بواسطة الآحاد، والإجماع أيضا قد يكون إجماعا عاما للأمة، وقد يكون إجماعا للعلماء، وقد يكون إجماعا لبعض البلدان على القول بحجيتها كما في إجماع أهل المدينة. وهكذا أيضا هناك تقسيمات متعددة للإجماع، لكل واحد منها حكمه وشروطه ومرتبته ودرجته. وهكذا أيضا ما يتعلق بالقياس الذي هو معقول النص، والمراد بالقياس مساواة محل لآخر في علة الحكم مما يدل على استوائهما في الحكم، لا يفهم ذلك من اللغة بمجرد النص على الأصل. والقياس فيه أنواع متعددة، هناك قياس منصوص العلة، وهناك قياس مستنبط العلة، هناك قياس بمعنى الأصل، وهناك قياس في العلة، هناك قياس دلالة، وهناك قياس علة، هناك قياس طرد بأن يتوافق الأصل والفرع في الحكم، وهناك قياس عكس. هذه الأنواع الأربعة محل اتفاق في الجملة، وإن كان بعض أهل العلم يجعل القياس طريقا للاستنباط وليس دليلا على جهة الاستقلال. وهناك ما يسمى بالاستدلال، والمراد بالاستدلال طلب الدليل، ويقصد به عند الأصوليين الاحتجاج بما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. وهذا على أنواع متعددة. النوع الأول الاستصحاب، والمراد به استصحاب بقاء ما كان ثابتا على ثبوته، وإبقاء ما كان منفيا على نفيه. مثال ذلك: كنت متوضئا في الصباح، فعند الظهر الأصل أنك لازلت على وضوئك السابق. والاستصحاب منه استصحاب الوصف كما مثلنا قبل قليل، ومنه استصحاب النص، فإن الأصل في النصوص أنها باقية على كونها محكمة غير منسوخة. وهناك استصحاب العموم، بأن الأصل في اللفظ العام أن يكون دالا على جميع أفراده، فلا يخصص شيء من أفراده عن حكم العام إلا بدليل. وهناك استصحاب مقلوب، بمعنى أنك تستدل بثبوت الشيء في الزمان الحاضر على وجوده في الزمان الماضي، تقول هذا البيت اليوم في ملك زيد، فالأصل أنه قبل 5 سنوات كان ملكا لزيد، حتى يأتينا أحد بخلاف ذلك. يعني لو جاءنا شخص وأقر أنه قد أتلف شيئا في هذا البيت قبل 5 سنوات، وكان البيت الآن بيد زيد، فقال زيد البيت ملكي، فجاء عمر وقال لا، قبل 5 سنوات كان البيت ملكي. فنقول الأصل أن البيت ملك لزيد، ولا نعطي عمر الضمان إلا أن يحضر البينة على أنه كان يملك البيت قبل 5 سنوات. أيضا من أنواع الاستدلال التي يذكرها طائفة من العلم قياس العكس، قياس العكس، وهو الاستدلال بتنافي محلين في العلة على تضادهما في الحكم. وقد يمثل له بقول القائل زكاة، بقول القائل بهيمة الأنعام السائمة جاءت الشريعة بإيجاب الزكاة فيها لكونها سائمة، لكن المعلوفة ليست بسائمة فلا تجب الزكاة فيها. فهنا الأصل ما هو؟ السائمة، والفرع المعلوفة، والعلة في الأصل السوم وفي الفرع عدم السوم، هنا تنافي العلة. الحكم في الأول وجوب الزكاة لو الأصل، وفي الفرع عدم وجوب الزكاة. أيضا من أنواع الاستدلال الاستدلال بقول الصحابي، والمراد بذلك قول الصحابي الذي لا يوجد له مخالف الصحابة ولم ينتشر في ذلك الزمان ليكون إجماعا سكوتيا، فإن قول الصحابي الأصل أنه، فإن قول الصحابي استدل به كثير من علماء الشريعة ورأوا أنه حجة واستدلوا عليه بأدلة مختلفة. كذلك من أنواع الاستدلالات سد الذرائع، والمراد به منع الطرق المفضية إلى الفساد، منع الطرق المفضية إلى الفساد. ومن أمثلة ذلك الحكم بمنع الأفعال المؤدية إلى بيع الخمور، مثال ذلك أو صنع الخمور، مثال ذلك بيع العنب على مصانع الخمور. وسد الذرائع أو نقول الذرائع على 3 أنواع. قبل هذا الذرائع على نوعين، النوع الأول ما جاء الشرع بحكم له بذاته فحينئذ يأخذ حكمه، النوع الثاني ما لم يرد له في الشرع حكم، فهذا على 3 أنواع: ذرائع مفضية إلى الفساد قطعا فهذه تحرم بالاتفاق، والنوع الثاني ذرائع مفضية إلى الفساد نادرا فهذه لا يقال بمنعها بالاتفاق، والثالث ذرائع تفضي إلى المفاسد غالبا فهذه يحكم، فهذه يحكم كثير من الأصوليين بأنها تمنع، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد، وقد ذكر أن جميع المذاهب يقولون به مع اختلافهم في التوسع فيه أو عدم التوسع. وإذا نظر الإنسان إلى القول بسد الذرائع وجد أن فيه زيادة تمسك بالكتاب والسنة، ووجد أن الشريعة قد جاءت بسد الذرائع في كثير من الأبواب، ووجد أن العقلاء في كل فن يقولون بسد الذرائع. ولذلك نجد في الطب هناك الطب الوقائي، وفي الهندسة إجراءات السلامة، وفي البيئة نكون هنا نجد حماية البيئة، وفي كل فن من فنون العلم يجد الإنسان فيما يتعلق بسد الذرائع، فإن العقلاء يقولون به في جميع العلوم. أيضا من أنواع الاستدلالات الاستدلال بأقل ما قيل، والمراد أن يكون هناك أقوال متعددة في المسألة وتكون متفاوتة، فيكون أحد الأقوال أقلها، فيكون أحد الأقوال أقلها، وبالتالي يكون هذا القول قد حصل اتفاق عليه ويبقى الاختلاف فيما زاد عليه. ومن أمثلة ذلك أن الفقهاء مثلا اختلفوا في أن الفقهاء اختلفوا في دية النصراني، فطائفة تقول بأنه مثل دية المسلم، وطائفة تقول بأنه على النص، وطائفة تقول بأنه على الثلث، فيكون القول بأنه الثلث هذا مقدار قد اشتركت فيه الأقوال، وبالتالي يكون هناك إجماع على إثبات هذا المقدار، وأما الزيادة فإنها موطن خلاف، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل. وتسمية هذا الدليل بكونه أقل ما قيل فيه نظر، لأن المراد هو القدر المشترك بين الأقوال، وقد يكون ذلك في الأكثرية. مثال ذلك في مسافة السفر، فإن طائفة تقول مسافة القصر هي مسيرة يوم، وآخرون يقولون يومان، وآخرون يقولون 3 أيام. المقدار الذي اشتركت في هذه الأقوال هو أن نجعل السفر المبيح للقصر هو مسيرة 3 أيام، وأما ما عدا فإنه موطن خلاف، فهنا الاتفاق على أكثر ما قيل وليس على الأقل. ولذلك كان يحسن أن يقال الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال. أيضا من أنواع الاستدلالات الاستدلال بالأولى، بأن يقول القائل اتفقت أنا وإياك على أن الحكم في المحل الفلاني هو كذا، وهناك محل آخر هو أولى من هذا المحل بالحكم فنقول به. مثال ذلك أن نتفق نحن وإياك على مشروعية أو استحباب مساعدة ابن السبيل لأنه ليس له مال حاضر في أثناء سفره، فأقول إذا كان من المستحبات مساعدة ابن السبيل فمن باب أولى استحباب مساعدة الفقير، لأن ابن السبيل فقير هنا لكنه غني في بلده، فبالتالي الفقير في كل مكان أولى بالمساعدة. ومن أمثلته مثلا أن يقول القائل جاءت الشريعة بمنع التضحية بالعوراء فالعمياء من باب أولى. ويلاحظ في هذا أنه لا بد من اشتراكهما في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، ولا بد أن يكون إفضاؤهما لحكمة الحكم متساوية، أو يكون المسكوت عنه أقوى في إفضائه إلى حكمة الحكم. من أنواع الاستدلال الاستقراء، والمراد به تصفح جزئيات كثيرة من أجل استخراج حكم كلي. مثال ذلك أن أتفقدكم واحدا واحدا فأسألكم في مسألة من مسائل علم الأصول أو الجدل، فبالتالي أستخرج بحكم واحد أن شرحي كان شرحا واضحا لأنكم فهمتم هذه المسائل التي طرحتها عليكم، هذا فيه استقراء لأننا تصفحنا الجزئيات، وفيه لازم لأنه ما دمتم أجبتم فمعناها أن الشرح يلزم منه أن يكون الشرح واضحا. أيضا من أنواع الاستدلال الاستقراء، ينقسم إلى قسمين: استقراء تام بأن يكون هناك تتبع لجميع الجزئيات، وهناك استقراء ناقص بأن يكون التتبع لأكثر الجزئيات دون جميعها. مثال ذلك في الشريعة أن يقول القائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، واستقرأنا أحواله فوجدناه يصلي المكتوبة على الأرض ولا يصليها على الراحلة، فتنازعت أنا وإياك في صلاة الوتر هل هي واجبة أو مستحبة، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على الراحلة، فاستنتجنا من ذلك أن صلاة الوتر مستحبة. إذن الاستقراء هو إعطاء جزئية حكم بقية الجزئيات الواردة في بابه. من أنواع الاستدلال أيضا ما يتعلق بقواعد الأصل، وقد يسميه بعضهم حكم العقل، وذلك ينقسم إلى قسمين: الاستدلال باستصحاب، الاستدلال بأصل البراءة، هو أن الأصل في الذمم البشرية أنها خالية من الواجبات حتى يقوم الدليل على اشتغالها بواجب من الواجبات، وبالتالي نقول بعدم مشروعية أي عمل إلا إذا ورد عليه دليل مثلا، والأصل عدم وجوب الديون في ذمة أحد حتى يأتي الدليل يدل على اشتغال الذمة بذلك الدين. والنوع الثاني أصل الإباحة، النوع الثاني الإباحة الأصلية، وهو أن الأصل في الأفعال الإنسانية أنها مباحة، فلا يقال بتحريم شيء منها إلا إذا ورد دليل يدل على التحريم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأنواع مأخوذة من حكم العقل، والصواب أن هذه الأحكام مأخوذة بدليل الشرع، وأما العقل فإنه لا يستقل بإثبات حكم على الصحيح. أيضا من أنواع الاستدلال شرع من قبلنا، والمراد به ما ورد في الكتاب والسنة من شرائع الأنبياء السابقين التي لم يرد تقريرها ولا نسقها، فأما ما ورد بطريقهم فإنه غير موثوق به، وما ورد تقريره في شرعنا أو نسخه عملنا بما ورد في الشرع، وأكثر أهل العلم يرون أنه حجة. لكن إذا نظرنا إلى شرع من قبلنا وجدناه أنه لا يصح جعله دليلا مستقلا، لأنه في الحقيقة يرجع إلى كونه آيات من القرآن أو كونه أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع الاستدلال الاستدلال بنفي الفارق، بأن يكون هناك محل اتفقنا نحن وإياك على حكمه، ثم يوجد مكان آخر يماثله وليس بينهما فروقات إلا فروقات غير مؤثرة في الحكم، فبالتالي نلحقه به. وهذا الإلحاق لا نحتاج معه إلى ذكر العلة. مثال ذلك جاء في الحديث: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني إذا كان هناك مملوك يملكه اثنان فقام أحدهما باعتاق نصيبه، قلنا للمعتق يجب عليك إعتاق بقية هذا المملوك، قومنا عليك بقية قيمة بقية العبد، وبالتالي ألزمناك بإعطائها للمالك الآخر. فهذا الحديث ورد في المملوك الذكر، فيأتي مستدل ويقول المملوكة الأنثى مثل المملوك الذكر ليس بينهما فرق. من أنواع مما ذكره بعضهم من أنواع الاستدلال الاستحسان، والاستحسان يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول ترك القياس، أو بعبارة أخرى العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص. ومن أمثلته استباحة الصلاة بدون وضوء عند ارتفاع أسعار المياه، فإن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة إلا وهو متوضئ، لكن الشارع جاز للمكلف في هذه الحال أن يصلي بدون وضوء متى تيمم. والمعنى الثاني من معاني الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا لا يصح أن يبنى عليه حكم إذ لا يوجد دليل يصححه. وقال بعضهم في تعريف الاستحسان هو معنى ينقدح في ذهن المجتهد يصعب عليه وصفه أو التعبير عنه، وهذا هو المسمى بالإلهام، وجماهير أهل العلم يرون أنه لا يصح الاستدلال به وأن الاستدلال به باطل، وذلك لأننا لا نعرف حقيقته ولا مستنده، فقد يكون من الوساوس الشيطانية، وقد يكون وهما من ذلك المجتهد. واختار طائفة من أهل العلم أن هذا النوع يصح للترجيح به بين الأدلة متى وقع الاختلاف بينها، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. من أنواع ما يجعل تحت الاستدلال الإلهام، تقدم فيه الكلام في أنواع الاستحسان. أيضا من أنواع ما يجعل تحت الاستدلال قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان هناك فعل فيه جانب مصلحة وجانب مفسدة ولم نتمكن من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإننا حينئذ نعمل جانب درء المفاسد، لأن المفسدة فيها شر أعظم. وهناك طائفة من أهل العلم يقولون إن اعتناء الشرع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات. أيضا من أنواع الاستدلال الاستدلال بالعرف، والمراد به ما تكرر وقوعه عند الناس وألفوه بدون إنكار له ولم يكن مخالفا للشرع. والعرف لا بد أن يكون مضطردا وأن يكون صحيحا وأن يكون سابقا، والعرف مجال لتطبيق الأحكام المطلقة التي لم يرد لها تقييد لا في اللغة ولا في الشرع. أيضا مما جعل في أنواع الاستدلال الاستدلال بالقياس المنطقي، بالقياس المنطقي المراد بالقياس المنطقي أن يكون هناك مقدمتان ينتج عنهما نتيجة، ويمثلون له بقولهم ضرب الضرب إساءة، وقد منع المسلم من الإساءة لوالديه، فيكون المسلم ممنوعا من ضرب والديه. والقياس المنطقي الذي يسمونه، أو له تسميات متعددة، له أشكال وأنواع متعددة. فمرة إذا كانت مقدماته قطعية قيل له البرهان، وإذا كانت مقدماته ظنية سموه قياسا فقهيا، وإذا كانت مقدماته مسلمة بين الخصمين قيل قياس جدلي. كما أنهم يقسمونه إلى حملي وشرطي، ويقسمونه إلى اقتراني واستثنائي، وله أشكال متعددة مختلفة. من أنواع الاستدلال بربط الحكم بوجود سببه، ربط وجود الحكم بوجود سببه، فيقول هذا حكم وجد سببه فيلزم وجوده، أو بالعكس فيقول هذا حكم عدم سببه فحينئذ يجب أن يكون الحكم منعدما. ومن أنواع هذا نفي الحكم لانتفاء دليله، فيقول هذا الحكم غير موجود بدلالة أنه لا دليل يدل عليه. وقد يعبر عن هذا بعضهم بقوله الاستدلال بحصر المدارك ونفيها، المدارك يعني الأدلة. من أنواع هذا النوع ما يتعلق بالاستدلال الأولوي. من أنواع الاستدلال السبر والتقسيم، وقد يسميه بعضهم التقسيم الحاصر، ويسميه بعضهم الشرطي المنفصل، بأن يذكر المستدل جميع الاحتمالات في تلك المسألة فيبطلها إلا واحدا فيتعين أن يكون هو الحكم. من أنواع الاستدلالات الاستدلال بالعكس، يعني عكس القضايا. قبل قليل قياس العكس، هناك محلان مختلفان، لكن هنا عكس القضايا، تكون عندنا قضية فنعكسها وتكون أو نأخذها من القضية الأولى. مثال ذلك لو قلت التفاح من الفاكهة، التفاح من الفاكهة، فحينئذ يمكن أن تقول تستنتج من هذه القاعدة أن بعض الفاكهة تفاح، وهذا عكس القضية الأولى فيكون استدلالا صحيحا. وقد تأتي منه بجزء أيضا منفي فتقول ليس بعض الفاكهة تفاحا. فإذا القضايا على أربعة أنواع: النوع الأول كلي مثبت، كلي مثبت، فحينئذ يصح أن تأخذ مثال ذلك ما ذكرنا قبل قليل، كل التفاح، هنا كل التفاح فاكهة، فتأخذ منه جزء مثبت تعكسه فتقول بعض الفاكهة تفاح، وقد تأخذ منه جزء منفي فتقول بعض الفاكهة ليس تفاحا، لكن لا يصح أن تأخذ من كل مثبت فتقول كل الفاكهة تفاح، ولا يصح أن تأخذ من كل منفي فتقول كل الفاكهة ليس تفاحا. النوع الثاني من أنواع القضايا الجزئي المثبت، الجزئي المثبت، كما لو قلت بعض التفاح أحمر، فهنا يصح أن تأخذ منه أن تعكسه بجزئي مثبت، فتقول بعض الأحمر تفاح، ويجوز أن تجعل أيضا جزئي منفي فتقول بعض التفاح، تقول إيش بعض الأحمر ليس تفاحا، يعني نريد العكس، بعض الأحمر ليس تفاحا، لكن لا يصح أن تأخذ منه كلي مثبت فتقول كل الأحمر تفاحا، لما يصح. ولا يصح أن تأخذ منه أيضا جزئي منفي فتقول بعض الأحمر، فتقول مثلا لا تأخذ منه جزئي مثبت، لا تأخذ منه كلي منفي فتقول كل الأحمر ليس تفاحا. النوع الثالث من أنواع القضايا الكلي المنفي، كما لو قلت كل التفاح ليس حيوانا، كل التفاح ليس حيوانا، فحينئذ يصح أن تأخذ منه كلي منفي عكس القضية الأولى بأن تقول كل الحيوان ليس تفاحا، لكن لا يصح أن تأخذ منه كلي مثبت فتقول كل الحيوان تفاحا، هذا غلط. ولا يصح أن تأخذ منه جزئي لا منفي ولا مثبت، فلا تقول بعض الحيوان تفاح جزئي مثبت. هل يصح أن تأخذ منه جزئي منفي فتقول بعض الحيوان ليس تفاحا؟ قال طائفة يصح، وقال آخرون لا يصح، لأنه يفهم منه أن بعض التفاح حيوان، وهذا ليس بصحيح. القسم الرابع من القضايا الجزئي المنفي، كما لو قلت بعض التفاح ليس ناضجا، فحينئذ يمكن أن تأخذ منه جزئي مثبت بطريق المفهوم فتقول بعض الناضج تفاحا جزئي مثبت. هل تأخذ منه جزئي منفي أو كلي مثبت أو كلي منفي؟ نقول لا، لا يصح ذلك. من أنواع الترتيب، من أنواع الاستدلال الترتيب، فإذا رتبت بين ثلاثة فحينئذ يمكن أن ترتب بين الأول والثاني، واحد أقل من اثنين واثنين أقل من ثلاثة، النتيجة واحد أقل من ثلاثة، أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن أبو بكر أفضل من عثمان. وهذا الترتيب كثير من أهل العلم يرى أنه نوع من أنواع القياس المنطقي. أيضا من أنواع الاستدلالات الاستدلال باللوازم، الاستدلال باللوازم، عندما أقول زيد قارئ معناها أنه حي، ومعناها أنه يبصر، ومعناها أنه يعني الصفات التي تشترط لي الاتصاف بهذا الوصف. كذلك من أنواع الاستدلال الاستدلال بالتلازم، بأن يكون هناك وصفان متلازمان، فحينئذ إذا أثبت واحدا فلا بد من إثبات الثاني، تقول سعيد ابن لخالد، يلزم منه أن يكون خالد أبا لسعيد. أيضا من أنواع الاستدلالات الاستدلال بالمصالح، وقد يعبر عنه الاستدلال المرسل. المرسل لماذا؟ لأنه لم يوجد له شاهد يشهد له بالاعتبار. والاستدلال بالمصالح من أعظم ما يدعيه الناس، كل يدعي أنه يستدل بالمصلحة، ولكن الصادق في ذلك قليل. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أيضا من أنواع الاستدلالات لكنها استدلالات باطلة، الاستدلال بالرؤية المنامية. فبعضهم إذا رأى رؤيا جعلها دليلا ورتب عليها أحكاما. وقد ورد في الخبر أن الشياطين قد تأتي إلى بعض الناس في منامهم فتجعلهم يرون رؤيا ليست بحق. حتى رؤيا الأنبياء عليهم السلام في المنام، يعني رؤيا الناس للأنبياء، لا يصح أن يؤخذ منها حكم، فإن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تقرير حكم جديد. وبالتالي نكتفي بالأصول السابقة ولا نحتاج إلى إثبات أحكام من خلال الرؤية المنامية. من أنواع الاستدلال الفاسد الاستدلال بجمال النتائج. يقول ترتب على هذا الفعل أثر طيب، فحينئذ نقول بمشروعيته ونقول لابد أن تكون الوسيلة غير ممنوعة. أما إذا استعملنا وسيلة وكانت هذه الوسيلة ممنوعة وجعلناها طريقا لأمر المشروع، فحينئذ نقول جمال النتيجة لا يعني جواز الوسيلة. قال سأتصدق، من أين ستأتي بالمال؟ قال سأسرقه من البقالة. طيب أيضا من أنواع الاستدلال الفاسد استطلاع رأي العينات. يأتون بعينة ويقولون أعطونا رأيكم، فمثل هذا الاستطلاع استطلاع استدلال فاسد ولا يصح أن يبنى عليه حكم، لا حكم شرعي ولا غيره. وذلك لأن العينة لا تمثل الجميع من جهة، ولأن العينة قد يشوش على أذهانها وتصوراتها فتعطي كلاما مغلوطا، ولأن العبرة بالدليل وليس العبرة بمرئيات الناس ورغباتهم. فالعينة قد تكتب وتدري بناء على رغبتها لا بناء على حقيقة الأمر. ولذلك نجد في ما يتعلق بكثير من الانتخابات هناك شراء لأصوات، كل منهم ينظر إلى ماذا سيجني. أيضا من أنواع الاستدلالات الفاسدة الاستدلال بالتصويت، ننظر كم صوت، وهذا التصويت إما أن يكون من أهل الاختصاص فحينئذ يكون التصويت من باب الترجيح، لأن الأكثرية يغلب على ظن الإنسان أنهم يصلون إلى القول الأرجح. أما غير أهل الاختصاص فإن تصويتهم لا يوصل إلى حكم صحيح وليس طريقا من طرائق الاستدلال الصحيحة. من طرائق الاستدلال دلالة الاقتران بأن يقرن بين شيئين في حكم فيفهم منه تساويهما في حكم آخر، بأن يقرن بين شيئين في حكم فيفهم منه تساويهما في حكم آخر. مثال ذلك أن أقول خالد ومحمد حصل على 95% في اختبار الدورة، فنستنتج من ذلك أن خالد ومحمد من بلد واحد، فأخذنا من الحكم عليهما بحكم واحد في الأول أنهما يتساويان في الحكم الثاني. ومن أنواعه الاستدلال بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، على تحريم أكل الخيل، فإن بعض الفقهاء استدل بهذا وقال الخيل والبغال والحمير عطف بينها وقرن بينها هنا لكونها زينة ولتركبوها، فحينئذ فاستوت في هذا الحكم، فدلنا هذا على تساويهما في بقية الأحكام، ومن ذلك الأكل. فكما أن الحمار والبغل لا تؤكل فهكذا الخيل، لكن دلالة الاقتران لا يصح الاستدلال بها على ما تقدم. ويبقى عندنا خمس قضايا لعلنا نشير إليها في آخر ما يتعلق بالدلالات. الأول أن النظر في الأدلة ليس لكل أحد، وإنما الذي ينظر في الأدلة من كان عنده أهلية للنظر فيها. ما يأتينا إنسان عامي ويستدل بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لأنه لا يعلم هل ورد لها ناقل ينقل عن أصل الإباحة أو لا. إذا استدل بدليل مسد الذرائع ونحوه لا يعرف هل وجدت شروط هذا الدليل أو لم توجد، ولذلك لا ينظر في الأدلة إلا من كان أهلا. القاعدة الثانية أن هذه الأدلة لا تتعارض في نفسها متى كانت صحيحة، لكن قد تتعارض في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت مظنة للدلالة وليست دليلا في نفسها، قول الصحابي مثلا ليس دليلا في نفسه لكنه مظنة لوجود نص موافق لقوله، فحينئذ يمكن أن يوجد تعارض بين أقوال الصحابة. وهكذا أيضا قد يكون التعارض في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأمر، والتعارض يشترط له أن يكون الدليلان قد وردا في تاريخ واحد، يعني أو يتعلق بتاريخ واحد في عين واحدة. إذا وجد التعارض بين هذه الأدلة فإن المجتهد يحاول أن يجمع بينها بحمل كل واحد منهما على محل مغاير للآخر. الثاني أن إذا لم يتمكن من الجمع فإنه يقول بالنسخ فيعمل بالمتأخر. الثالث أن يرجح بينها فيعمل بالأقوى. هناك قواعد للفهم والاستنباط مغايرة للأدلة، وبالتالي ينبغي بأهل الجدل أن يعنوا بهذه القواعد ليتمكنوا من فهم الأدلة من جهة، وليتمكنوا من فهم من يناظرهم من جهة أخرى. الأمر الرابع أنه لا ينبغي أن نعارض النصوص بأي دليل، فإن النصوص واجبة الاتباع والعمل بها إيمان، وبالتالي لا يصح أن نعارضها بشيء. والنصوص محققة للمصالح، والنصوص كاملة، والنصوص وافية بأحكام العباد، وبالتالي فالدليل الذي يعارض النص فإنه ليس مصلحة بل مفسدة. هل يمكن أن يتعارض النص مع المصلحة؟ نقول لا يمكن أن يتعارض. وحينئذ إذا وجد ظن تعارض بينهما فلا يخلو الحال، إما أن تكون ما يظن مصلحة ليس مصلحة بل هو مفسدة، وإما أن يكون الدليل النصي لم يفهم على مراد الله منه، أو يكون دليلا ضعيفا. هذا ما يتعلق بأنواع الأدلة ووجه الاستدلال بها. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الاعتراضات الواردة على الأدلة في الغد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العشاء درس العشاء.